إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى على ما من به ويسر ووفق، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمنا جميعا ويجعل اللقاء والمجيء في ذاته سبحانه وتعالى، ويكتب خطانا وخطاكم. ثم أشكر المسؤولين والقائمين على مثل هذا اللقاء وغيره على عنايتهم بالتبادل والتلاقي على مسائل العلم، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء. وأما الموضوع، موضوع الوسطية، فكما يقولون موضوع ذو شجون. الوسطية التي أمر الله جل وعلا بها أو وصف بها هذه الأمة أو تلك الأمة التي كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ثم ذكر ثمرات هذا الوصف العظيم، قال: لتكونوا شهداء على الناس. هذه هي الوسطية، فالحكم من هؤلاء أو من أولئك الرجال، يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هو الأصل في باب الوسطية. لذلك يقبل الله تبارك وتعالى شهادتهم على الخلق، بل كما جاءت النصوص والخلق جميعا يقبلون شهادة هذه الأمة عليهم يوم القيامة. والعلة أنهم أمة وسط، نسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم منهم. فالأصل في الذين يوصفون بهذا الوصف العظيم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالخطاب لهم. وأما الأمة، نعم، فتستحق هذا الوصف كما غيره من الأوصاف العظيمة الجميلة التي ذكرها ربنا تبارك وتعالى في الصحابة الكرام. أقول الأمة تستحق من هذه الأوصاف، ومنها هذا الوصف الوسطية أو الوسطى بالتبعية وليست بالأصالة. وهنا فرق عظيم جدا ينبغي التنبه له. هذا الوصف وغيره من الأوصاف تكون في الأمة من باب التبعية، وكانت في الصحابة من باب الأصالة، فهم يستحقونها أصالة. وأما نحن فبهذا القيد وهذا الشرط، وبمقدار ما يتخلف هذا الشرط أو هذا القيد بمقدار ما يتخلف الوصف. وهذا في عموم الأوصاف كما ذكرت. والوسطية اليوم، يعني كما ذكرت، حديث ذو شجون. العلة أنه قد ناله وطاله التأويل، وهذا أيضا عم في جميع المصطلحات الشرعية، فالكل يدعي في زماننا هذا أنهم هم الوسطية، ما في فرقة من الفرق ولا جماعة من الجماعات إلا وتدعي الوسطية، بل ويتغنون بها ويعني يصفون أنفسهم بها ويتحلون بها، ولكن هل الأمر بالتمني والتحلي؟ قطعاً لا، الأمر بما يصدقه الوصف أو ما يصدقه العمل في باب التبعية للصحابة رضي الله تعالى عنه. فالفرق الآن التي نعرفها وتعرفونها كل يدعي أنها هي الوسط. بقية الأوصاف، وهذه من رحمة الله عز وجل بأهل السنة الذين نحمد الله تبارك وتعالى أن جعلنا وإياكم منهم، نحمده على الإسلام، نحمده على الإيمان، ونحمده على السنة. احنا قلنا الأصل في استحقاق هذا الوصف وصدقه على الموصوف يكون بالتبعية للصحابة. الفرق الأخرى تتبرأ من متابعة الصحابة ومع ذلك تدعي الوسطية، هذه كيف تستقيم في العقول فضلا عن يعني أهل الفضل والإيمان؟ ما نعرف، ولكن كما نسمع وتسمعون الكل يدعي الوسطية. فالرافضة مثلا منذ يعني زمان في جميع كتبهم يقررون أنهم هم الأمة الوسط. كيف؟ قالوا نعم، هذا القرآن نزل في بيت النبوة، والوحي نزل على في بيت النبوة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأولى الناس بفهمه وتفسيره وتطبيقه هم آل البيت، ونحن نلتزم في جميع فهمنا للقرآن وتفسيرنا للقرآن وتطبيقنا للقرآن والسنة على ما جاء عن آل البيت، فهم أولى الناس بالتفسير والتأويل والفهم والتطبيق. جاءت المعتزلة والجهمية وغيرهم من أصحاب المدارس العقلية قالوا لا، نحن الأمة الوسط. فالكل يدعي ويتغنى كما ذكرنا. كيف؟ قالوا الأصل أن الله عز وجل أنزل هذا الوحي، ومناط التكليف ومناط الفهم ومناط التفسير ومناط التطبيق إنما هو العقل، ونحن نعتمد اعتمادا كليا على هذه العقول، طبعا عقولهم هم، وجميع النصوص يرجع فيها إلى العقل، ومن ثم تفسيراتنا وأفهامنا وتطبيقاتنا قائمة على العقل الذي هو مناط التكليف الذي خاطب الله عز وجل خاطب الله عز وجل العقول بهذا الوحي. فهذه هي الوسطية. وجاءت الصوفية وبقية الفرق قالوا لا، أنتم كلكم أغفلتم الجانب القلبي والجانب الروحاني والجانب يعني الآخر في الإنسان، والوسطية إنما هو الرجوع إلى ما يكون من حال القلب وطمأنينة القلب إلى هذه الأفهام وإلى هذه التفسيرات وإلى هذه التطبيقات، فالأصل هو الجمع بينه. وجاءت الأشاعرة تركض بعد هذه الفرق كلها قالوا لا، نحن رأينا يعني غلو مثلا الحنابلة يقولون أو أهل الحديث أنهم يقفون ويجمدون جمودا كليا على الأثر وعلى النصوص والآثار، وبينما المعتزلة يعني أو شيوخهم المعتزلة والجهمية غلوا في جانب العقل، وهؤلاء غلوا في جانب الأثر، والوسطية أن تجمع بين هذا وبين هذا. فدخلت التأويلات كما ذكرت على هذه الكلمة أو هذا المصطلح الشرعي الجميل، كما نالت بقية المصطلحات الشرعية كلها. لذلك كلمة يعني ينبغي يضبطها طالب العلم، نسمعها كثيرا من علمائنا ومشايخنا قديما وحديثا، أن هذه الأمة بلاؤها في التأويل، يعني بلاء هذه الأمة في التأويل، وطبعا يتبع التأويل التطبيق. فنسمعها أحيانا أن البلاء بلاء الأمة في التأويل أو بلاء الأمة في التطبيق، والحق أن الأمر واحد، لأن التأويل إنما يراد به التطبيق. بعد ذلك نفهم، نؤول، نفسر، ثم نطبق نصوص القرآن ونصوص السنة. مرادهم التمييز بين يعني هذه الأمة وبين الأمم السابقة، اليهود والنصارى، فبلاؤهم في التنزيل، بينما احنا التنزيل محفوظ، ما في شيء أبدا، ما حرف، ما غير، ما بدل، ولله الحمد من حيث لفظه. ولكن أبى هذا الإنسان إلا أن يعني يتلاعب بهذه النصوص الشرعية، فالتلاعب في بقية الأمم في أصل التنزيل، فحرفوا وغيروا وبدلوا، وأما في هذه الأمة ففي التأويل، بقية النصوص كما هي، كما أنزلها ربنا تبارك وتعالى، ولكن الميدان ولعبتهم كما يقولون في التأويل والتفسير ومن ثم التطبيق. هذا بلاء الأمة لا شك، و يعني يتجلى هذا البلاء كما ذكر علماؤنا رحمهم الله في ما حصل من مقتل عثمان، وهذه من أعظم الفتن، ثم مقتل علي رضي الله تعالى عنهما وعن جميع الصحابة، وكلاهما من الخلفاء الراشدين، خليفة راشد ويقتل باسم الدين وبتأويل من الدين، وعلى أنه هو الحق وأنه هو الأصل وهو الواجب كما ظنوا. لذلك قتلوا عثمان مكبرين مهللين، وقتلوا عليا أيضا مكبرين مهللين. هذه كلها أخطاء لا شك، وين في التطبيق؟ التنزيل عندنا ولله الحمد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ولكن التأويل هو مجال يعني التلاعب في هذه الأمة. كيف نستطيع أن نضبط سواء هذا المصطلح أو غيره في يعني لطلاب العلم ولأهل الحق وطالب الحق ومريد الحق؟ كيف نستطيع نضبطها؟ مثل ما قلنا، الأمر ما هو بأن نلتفت يمنة ويسرة أبدا، ولا أن نتغنى ونتحلى بالألفاظ والشعارات. مثل ما قلنا اليوم حتى يعني الأوساط الغير شرعية تنادي بالوسطية. ليه؟ يظنون أن الوسطية أن تمسك العصا من وسطها، يا شيخ. يظنون أن الوسطية هي التسامح مع الجميع وقبول جميع الآراء، وتطرح الآراء والكل يدلي بدلوه، والكل يعني يستعمل عقله ونحترم الآراء. يظنون أن هذه هي الوسطية، وأن نتعايش كما يقولون سلميا، الرافضي مع العقلاني مع الروحاني مع الصوفي مع كله، تعيش أمة واحدة. هذا أمر محال في العقول قبل يعني أهل الشرع والفضل والأصول الشرعية، قبل الشرع. أمة تتفرق في دينها لا شك. إذن تتفرق في جميع ما يترتب على هذا الأمر في باب التشريع وباب الفهم وباب التطبيق وغيره، وطبعا والأخلاق والسلوك وغيره. فالمراد أقول حتى يعني المؤسسات الغير شرعية تنادي وتتغنى بالوسطية وأنها هي روح الإسلام، وأن الوسطية هي الإسلام، يعني الأديان السابقة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى هذه الأمة بالنسبة للأديان السابقة وسط، لذلك تقبل شهادة الأمة على الأمم السابقة. طب واحد يقول كيف تقبل شهادة هذه الأمة وهي آخر الأمم على الأمم السابقة؟ لأنهم يعلمون، يعرفون ما أنزل الله تبارك وتعالى وما أمر به، يعرفون تطبيق واقع الناس بالمقارنة على ما أراد الله تبارك وتعالى في باب التشريع في باب الاعتقاد. الأمم السابقة حرفت غيرت بدلت، مثل ما قلنا منهم من قتل الأنبياء ومنهم من عبد الأنبياء، هذا كله موجود في الأمم السابقة. هذه الأمة تحكم ليه؟ لأنها تعرف، لأن الديانات كلها بابها واحد في الأصول، سواء في أصول الاعتقاد أو غيره. وقول هذه الأمة مصدق، بل ويقضى به يوم القضاء الأعظم، لأنهم على ما أنزل الله وعلى ما أراد الله. ما في هذا المعنى المتبادر إلى الأذهان، الوسطية والتسامح والتعدد، لا، هذا أبعد ما يكون عن هذه الكلمة. هذه الأمة وسط، أي أنها تقضي بحكم الله تبارك وتعالى، لا تحيد عنه شعرة واحدة. لذلك احنا قلنا الأصل في الأمة الوسط هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أصالة يستحقونها، كما بقية الألفاظ الجماعة، السنة والجماعة، فرقة الناجية، طائفة المنصورة، كل هذه الألفاظ الصحابة يستحقونها أصالة. طيب الأمة، الأمة بمقدار ما فيهم من متابعة الصحابة. كم أنت متابع للصحابة يا عبد الله؟ تقول لي 50%، أقول فيك 50% من تلك الأوصاف. بل أذكر شيخنا الشيخ تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه، أضاف إلى هذه الجملة من الألفاظ والمصطلحات كلمة رجل ورجال. قال ما في رجال اليوم، ما في رجال يا شيخ، قال ما في رجال، قال الرجال هم الصحابة. الرجال نعم أصالة في الصحابة. طيب وإحنا؟ قال إحنا بمقدار ما فيك من متابعة الصحابة. كم فيك من الصحابة؟ كم أنت متابع للصحابة؟ 50؟ 50% رجولة، والباقي قال ذكورة. يقول قل ذكر، لا تقل رجل اليوم، في ذلك الزمان رجال. وصفهم الله عز وجل، وإحنا نفرق يا عبد الله بين الوصف. إذا كان وصفا مستحقا، ولا شك ربنا جل وعلا لا يصف في القرآن ولا يذكر وصفا إلا والوصف مستحق لذاك الموصوف. فربنا عز وجل وصف الصحابة بأنهم رجال، فيقول هم رجال أصالة، وإحنا بالتبعية. فيك 70% الحمد لله، فيك 70 رجولة و30 ها ما تبون تسمعونها ذكورة يا شيخ. لذلك كان يغضب غضبا شديدا إذا قلت له شوف الرجل، يقول لا تقول رجل، عرفته كم تعرف فيه من الصحابة، كيف تقول رجل؟ لا قل ذكر. رحمة الله عليه رحمة واسعة. فالشاهد الأوصاف كلها هكذا. فأولى الناس حقيقة الآن بهذا الوصف كما غيره من الأوصاف هم أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل الأثر، قل ما شئت. لكن مثل ما قلنا الأمر ما هو بالألفاظ، السلفية يقولون، لكن حتى السلفية اليوم تلاعبوا بها وجعلوها عرضة لأفكارهم وعقولهم ويعني اهتماماتهم في هذه الدنيا، فهنا سلفية علمية وهنا سلفية. يا شيخ الألفاظ هذه كلها يعني ذكرها ربنا تبارك وتعالى أو أرادها الله أوصافا، ذكرت أوصافا وبمقدار، وأنت أمرت بمتابعة الصحابة. لذلك أولى الناس أقول بجميع الأوصاف التي جاءت في الصحابة هم الذين يعتنون بالصحابة، وإنما يأخذون دينهم الإسلام، الإيمان، الإحسان، باب العقائد، باب العبادات، باب المعاملات والأخلاق والسلوك، يأخذون هذا الأمر كله من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب كتاب نعم نعم كتاب سنة، لكن بعد الكتاب والسنة الصحابة يا عبد الله. ومثل ما ذكرت يعني ما يدعونا إلى الطمأنينة أن بقية الفرق هذه كلها اللي تنازعنا في الألفاظ العامة لأنها تقبل التأويل لا ينازعوننا في كلمة الصحابة. من هنا يا عبد الله يجب أن نعتني بهذه الكلمة، نترك الكلمات اللي يفهم منها أكثر من معنى. تعال عند الرافضة، إيش دينكم؟ قالوا كتاب وسنة. طيب صحابة؟ لا لا لا، خلوا الصحابة بعيد، الحمد لله خليكم بعيد، أبعدكم الله جل وعلا على مقدار هذا البعد الذي تتغنون به عن الصحابة. ما يقبل رافضي على وجه الأرض أن يكون فهمه للكتاب والسنة من خلال فهم الصحابة. إذن هؤلاء خرجوا لا ينازعوننا في متابعة الصحابة واستحقاق الأوصاف، تنبه لهذا. تجي عند المعتزلة قال لك كتاب وسنة، ما شاء الله ما شاء الله. طيب كيف نفهم الكتاب والسنة؟ ايش رايكم بفهم الصحابة؟ لا، الصحابة رجال ونحن رجال، هم في زمان ونحن في زمان، ولكل زمان رجاله وأوانه وفهمه وتطبيقه، ما شاء الله. خرجوا مع الباب الثاني، لا ينازعوننا في الأخذ عن الصحابة أبدا، بل يتبرؤون براءة تامة. تعال عند الصوفية قال لك لا، الجانب الروحاني، قلبك ماذا يقول؟ اسأل قلبك، استفتي قلبك. ويتعلقون بهذه الكلمة. لا يتعلق بالصحابة يا عبد الله إلا هذه الطائفة اللي هم الغرباء، لأنهم هم الذين قضوا بأنهم إنما يأخذون الدين كتابا وسنة عن طريق الصحابة. احنا ما يمكن أبدا نقبل ولا نقدم رأيا ولا عقلا ولا قولا لأحد كائنا من كان في تفسير شيء من القرآن والسنة إلا عن طريق أو على طريق فهم الصحابة. إن جاء عن الصحابة جاء، إن ما جاء فبالاعتماد على أصولهم التي استقرأت من خلال تفسيراتهم للكتاب والسنة. العلماء رحمهم الله أبشر يا عبد، جمعوا. نعم ممكن يكون بعض الألفاظ، بعض الكلمات، بعض المصطلحات، بعض المستجدات ما جاءت عن أقوال الصحابة، نعم ما جاءت، إيش نعمل؟ أبشر. العلماء رحمهم الله من عصر التابعين لذلك شوف الكلمة صحابة، وبعد الصحابة من؟ تابعون. بعدهم من؟ أتباع التابعين، أتباع أتباع. المسألة كلها ستبقى إلى يوم القيامة يا عبد الله بما فيك من متابعة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هكذا الأمة كلها، هذا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم والذين اتبعوهم بإحسان، فقط هذه الأصناف الثلاثة فقط. إما أن تكون من السابقين من المهاجرين، أو تكون من الأنصار، أو تكون من الذين اتبعوهم بإحسان من القرن الثاني إلى قيام الساعة. ما إيش فيه؟ قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذه الأصناف الثلاثة. وجميع الفرق هذه اللي تنازعنا في الوسطية لا ينازعوننا في متابعة الصحابة. ما العاقل؟ كيف تكون أنت الوسط وهذا الوصف أصله في الصحابة ولا يتعدى إلا بالمتابعة للصحابة، متابعتهم في الدين، متابعتهم في الديانة، في باب العقائد والعبادات والأخلاق كلها يا عبد الله. فلذلك أقول لا نلتفت ولا يؤثر فينا ما يدعونه في هذه الألفاظ أو هذه المصطلحات الشرعية كلها أبدا، لأن المسألة انظر كم فيك من الصحابة، هل أنت فعلا كتابك وتفسيرك وقرآنك وحديثك إنما تستمده من الصحابة أم لا؟ كلهم يقولون لا إلا هذه الطائفة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم وأن يثبتنا وإياكم على هذا. لذلك الأمة هذه من عصر التابعين هكذا، قل بما قالوا واسكت عما سكتوا عنه وكف عما كفوا عنه، ويسع فإنه يسعك في دين الله ما وسعهم. ما نحيد عن الصحابة ولا شعرة، كل هذا رجاء ماذا؟ أن نكون متبعين للصحابة كما أمر الله ورغب في متابعة الصحابة، حذر من مخالفة الصحابة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، من هم؟ الصحابة، الصحابة يا عبد الله. قال نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأحاديث كثير، الآيات كثيرة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم. الصحابة كل إيمان الناس مرهون أن يكون على مثل إيمان الصحابة، فاز ونجا. وأما إذا كان إيمانه وإسلامه على خلاف ما كان عليه الصحابة فلا والله. والأحاديث كلها تؤكد هذا الجانب. أما إحنا نجي عند الفرق الأخرى، تعال أنتم يا اللي تقولون آل البيت عندكم نص من قرآن أو سنة يأمر الناس بمتابعة آل البيت في التفسير والتطبيق دون غيرهم؟ والله ما في. أنتم يا أصحاب المدرسة العقلية عندكم نص في القرآن أو السنة أن نصوص القرآن كلها تعرض على العقل، فإن قبل العقل وإلا فيؤول أو يرد؟ والله ما في. إذن منهجكم من أصله إيه؟ فاسد. أنتم أصحاب المدرسة القلبية كما تقولون، والجانب الروحي عند ما في. أنتم أصحاب الأشاعرة اللي تقولون مسكينها من ما في. جميع النصوص اللي في القرآن والسنة تأمر بمتابعة الصحابة واقتفاء آثارهم، بل وتحذر، وهذه كما يقولون من يعني أعظم وأقوى أنواع الدلالة في الأمر والنهي والترغيب والترهيب. كون الأمر يأتي يعني مأمورا به، مرغبا فيه، موعودا عليه، ونفسه أيضا يأتي منهيا عن ضده، نعم، مع التحذير مع الوعيد. وهذا الأمر قضية متابعة الصحابة جاءت في باب الوعد والأمر والترغيب، جاءت في باب الوعيد والتحذير يا عبد الله. نعم، الأحاديث لا تعد ولا تحصى، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. مع أن بعضهم يقول سنة وسنة، لا لا، هي سنة واحدة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وعضوا عليها. ما تقول لا لا ما خرجت هكذا، والله خرجت مقصودة أن السنة هي واحدة. حديث الافتراق قال كلها في النار إلا واحدة، من؟ قال من كان على العموم إلى قيام الساعة، لكن على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما قال آل البيت، ولا قال العقل، ولا قال القلب، ولا قال كذا. المسألة كلها منوطة بالصحابة يا عبد الله. إذن إيش نعمل؟ أبد أثبت على ما جاء به الأمر من القرن الثاني إلى يومنا هذا. انظر إلى أقوال الإمام مالك رحمه الله، تكفيك هذه. قال ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، لا إله إلا الله. كل هذه الفرق جاءت بدين ما عرفه الصحابة يا عبد الله، جاءت بتفسيرات، جاءت بتأويلات، جاءت بتطبيقات، جاءت بقواعد وشروط، والله ما عرفها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يكفي في معرفة فسادها ما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. شافعي، الأئمة كلهم، الأوزاعي، كلهم رحمهم الله على متابعة الصحابة. لذلك دائما اترك هذه الشعارات العامة واترك غيرها وارجع إلى الصحابة. هذه الكلمة يجب أن نحييها، هذه الكلمة هي التي يجب أن نتغنى بها. احنا عقيدتنا عقيدة الصحابة، اللي يقبل يقبل واللي ما يقبل ها، عندكم باب ما شاء الله واسع هنا وباب واسع من هنا أيضا. اخرج اخرج، الله يسهل لك. ها نعم، احنا عقائد الصحابة، عبادة الصحابة، فهم الصحابة، تفسير الصحابة، تطبيق الصحابة، الصحابة، هذه هي الكلمة التي يجب أن، هل هذا الأمر فعله الصحابة، قاله الصحابة؟ هذا الأصل. وهذا الأمر لا يكون يا عبد الله إلا لها مصداقية، نعم، وبعدين لها شرط. طب هل نستطيع أن فعلا نتابع الصحابة في كل صغير وكبير؟ نعم نستطيع. أولا توفيق الله تبارك وتعالى، ما في كلام، لا شك المسألة توفيق يا عبد الله، المسألة، وإلا والله المسألة ما هي إلى عقولنا، لا لا، المسألة ما هي إلى اجتهادنا، لا، توفيق من الله تبارك وتعالى. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده. هذا الفرق كلهم يقول لك الله معك أنت وها، احنا ما عندنا ها، احنا عندنا صحابة، هذه الها صحابة، قالوا نقول، فعلوا ها نفعل، سكتوا نسكت يا شيخ. نعم، هذا هو الأصل في دين الله تبارك وتعالى. والنصوص كثيرة عن السلف رحمهم الله، وأنتم الحمد لله طلاب علم ها، لكن أنا مرادي أنه خاص في هذه الأيام اللي كثرت هذه الشعارات وكثرت التغني وغيره، نتنبه يا عبد الله. هذه فتن عظيمة جدا. وهكذا الفتن، هكذا الفتن، هذه الأصول. فإحنا مثل ما قلنا الأصل توفيق الله. طيب وبعدين أنا إيش علي أني أعمل؟ أنت عليك أنك تطيع ما جاء في القرآن والسنة، لا تسب الصحابة. يقول لك ما أقدر، ما تقدر مرحبا، الباب والباب يا شيخ. بل أمرنا بحب الصحابة، وهذا هو مثل ما يقولون. كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ محمد أمان يقول المفتاح، المفتاح حب الصحابة، دخلوا في القلب يا شيخ، املأ قلبك بحب الصحابة. كيف؟ تقرأ سير الصحابة، تعظم أفعال الصحابة يا شيخ. نعم، املأ، خلي القلب هذا إذا سمع اسم الصحابي يتحرك القلب. شوف كيف الإنسان إذا كان يحب شيئا أو يحب محبوبا وبعدين سمع اسم المحبوب يفز ولا ما يفز؟ والله يا شيخ يفز. خل هذه الفزة في قلبك للصحابة، صحابة يا شيخ، نجلهم نحبهم مثل ما تدافع عن أمك وعن أبيك وعن عشيرتك وعن قبيلتك وعن نفسك وعن بيتك وعن أهلك، دافع عن الصحابة. هذه الأمور هي التي هي الأسباب، هي الطرق. ومن أعظمها كما ذكر العلماء رحمهم الله استمرارية الدعاء للصحابة. ما تقدر أو مشغول، قلبك مشغول، اشتغل دائما، كل ما ترفع يديك بالدعاء أو تسجد الصلاة غير الصلاة في الدعاء وتجتهد في الدعاء، إياك أن تنسى الصحابة يا عبد الله. وهذا أمرنا به، هذا أمرنا، ربنا اغفر لنا، ها ها، ولإخواننا الذين سبق والذين جاءهم بعده، كلها نصوص كثيرة جدا. شوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يجب أن نشتغل بهذا، يجب أن نعظم أفعال الصحابة، نعظم يعني ميراث الصحابة، أسماء الصحابة، أبناء الصحابة، زوجات، كل تعظيم في القلب، قلبك يهتز يا شيخ. واشتغل بالدعاء، أنت بمجرد ما تداوم كما ذكره مشايخنا رحمه الله، أنت بس داوم على الدعاء للصحابة، ربنا عز وجل يملأ قلبك بحب الصحابة. أبشر، هذا وعد، أنت افعل والنتيجة، النتيجة ما تتخلف يا عبد الله. مسألتنا وين؟ في إن احنا نفعل، وأما النتائج التي هي من والله لا تتخلف. اشتغل بالدعاء. لذلك أذكر يعني من الكلمات اللي أخذناها من مشايخنا يعني الشيخ حماد رحمة الله عليه وغيره أيضا، يقول ما صليت صلاة، يعني جعل على نفسه مثل النذر أن الصلوات الخمس ما يمكن، يعني خمس مرات في اليوم لابد في كل صلاة من الصلوات الخمس في موضع الدعاء فيه للصحابة. وأفضل الدعاء كما يقول، وهو الأصل لا شك، أنك تدعو بما جاء في القرآن، ربنا اغفر لنا ولإخوان إخواننا، لما تقولها الصحابة يا عبد الله يشتغل قلبك بهذا. قولها في السجود، قول التسبيح ثلاث مرات، والشيخ جزاه الله خير يطول ما شاء الله، أنا ارتحت اليوم وراه في الصلاة، دعيت كل الأدعية التي أريدها بعد التسبيح، ما شاء الله الوقت يسع. ها؟ نعم؟ لا الحمد لله، جزاك الله خير. ممكن، وأيضا يعني ما دام الحمد لله طلاب علم، يعني كان شيخنا الشيخ رحمه الله الشيخ حماد عليه رحمه الله، والله مما يعني ورثناها عنه، وهو يقول أنه ورثها عن مشايخه، يقول السجود الأول هذا خله لك، يقول موجود آية في القرآن، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، أجمل منها ما فيه، تدعو لنفسك بالثبات يا شيخ على الصلاة وذريتك وأولادك، وترى أولادك لا صلوا كله في ميزانك، تيجي يوم القيامة عندك صلوات دعائك قبله الله عز وجل في هذه الذرية فصاروا من أهل الصلاة، الصلاة كلها في ميزانك يا عبد الله. قال والثاني على طول للصحابة رضي الله تعالى عنهم، سجود الأول ما نسيت نفسك في الصلاة والحرص على الصلاة، السجود الثاني قال للصحابة ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا. وإذا أحيانا الشيخ طول أكثر كمل الدعاء هذا بدعاء جميل جدا أيضا سمعناه والله من مشايخنا وحفظناه من ذلك الوقت منهم رحمة الله عليهم. قال بعد ما تقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ادعو لنفسك أنت وذريتك أن تكون ممن يمتلئ قلبه الله، يعني وفقنا اللهم لحب الصحابة وحسن متابعتهم. أجمل من هذا الدعاء ما فيه، أن قلبك يصير محب للصحابة حبا صادقا، وأيضا توفق إلى متابعة الصحابة كما أمر ربنا عز وجل وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من الله عز وجل، أنت مأمور بمتابعة الصحابة. أبشر، كل الفرق تبتعد وتتبرأ من متابعة الصحابة، خلاص كيفكم، خلونا حنا نستفرد يعني بهذا الأمر العظيم، حب الصحابة ومتابعة الصحابة ما في أجمل منها يا عبد الله. وبعدين يقول والدعاء الثالث لوالديك لا تنسى الرحمة والمغفرة لوالديك، وكيفك الباب مفتوح، لكن إياك أن تنسى نفسك وذريتك والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا أخوان، وأن يثبتنا وإياكم، وأن نكون من الأمة الوسط. أنا أعرف يمكن عند الإخوان كان ترتيب آخر في الوسطية، الوسطية في التاريخ، الوسطية في الباب طويل، لكن احنا نقول والله التاريخ والعقيدة والعمل، العلاقة مع الحكام، كل صحابة، كل صحابة وكلها وسطية، كل ما فعله الصحابة هي الوسطية يا عبد الله، سواء في باب العلاقة مع الحكام، في باب العبادات، في باب الأخلاق، في باب العقائد، في كل الأبواب الوسطية. ما هي الكلمة اللي يعني وسط، انه هنا نعم هو في طرف وفي طرف ولا شك، هذه لعل ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر نفصلها تفصيل. جميع مسائلنا في الاعتقاد والله وسطية، وتتجلى الوسطية بانك تعرف انه في طرف على هذا على اقصى اليمين مشرق وطرف مغرب يا شيخ، وانت بهذا القول تكون هذه في جميع سواء في الأسماء والصفات، في الأسماء والأحكام، في كل الأبواب غاية في الوضوح، لكن الإجمال الصحابة. إذا أنت فعلا قلت بقول الصحابة ومشيت على طريق الصحابة فأبشر أنك والله في الأمة الوسط التي يعني شوف الشرف العظيم، يوم القيامة يؤتى بك وتقبل شهادتك في الأمم هذه كلها، الأمم السابقة كلها، أعظم من هذا ما في يا عبد الله. وهذا هو الحق، فالوسطية هي الحق، الوسطية هي الإصابة في الدين، الوسطية هي النجاة، الوسطية هي مرضاة الله، الوسطية هي كل الكلمات تأتي عند هذا. وهذا مثل ما قلنا مربوط بما كان عليه الصحابة وما ثبت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قولا وفعلا واعتقادا تركا كلها اجتنابا، كل ما كانوا عليه هي الوسطية. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم، وأن يحشرنا وإياكم، ويجمعنا وإياكم على حب الصحابة وعلى الإحسان والإتقان في متابعة الصحابة في جميع أمور ديننا، في إسلامنا، في إيماننا، في إحساننا، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير الجزاء.